الاستجابة لله والرسول خطبة لأخينا الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله كانت بتاريخ 23 من شهر ذي القعدة لعام 37 و400 الهجرة وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. معشر المسلمين، هذه الآية العظيمة يخاطب الله جل وعلا بها عباده المؤمنين، جمع فيها بين الخطاب والأمر والبشارة والتحذير. فأما النداء ففي قوله يا أيها الذين آمنوا، فهذا نداء لأهل الإيمان، والمؤمن عندما يسمع نداء الله عز وجل وهو يقول يا أيها الذين آمنوا، فإنه يصغي بسمعه لذلك، لأنه يعلم أن بعد النداء أمر يؤمر به أو نهي ينهى، أن بعد النداء أمرا يؤمر به أو نهيا ينهى عنه. ثم جاء الأمر بعد ذلك بقوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم جاءت البشارة بعد ذلك بقوله لما يحييكم، ثم جاء التحذير في قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. معشر المسلمين عباد الله، هذا أمر من الله عز وجل للمؤمنين جميعا بالاستجابة له ولأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والاستجابة معناها سرعة امتثال الأمر وترك النهي، فإذا كان المؤمن كلما سمع أمرا بادر إلى امتثاله، وكلما سمع نهيا بادر إلى اجتنابه، فهذا هو تحقيق الاستجابة. والله جل وعلا بشر المستجيبين بقوله في هذه الآية إذا دعاكم لما يحييكم، فأخبر أن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حياة. وما المراد بقوله لما يحييكم؟ وإنما يسمع الخطاب الأحياء، المراد بها ليس الحياة العامة، ليست حياة الأبدان، وإنما هي حياة خاصة، حياة الأرواح، حياة القلوب بطاعة الله عز وجل وبالاستجابة لأمره حياة السعادة وانشراح القلوب وانشراح الصدور وطمأنينة القلوب إذا استجابت لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى شبه المستجيبين لأمره بالأحياء والمعرضين عن الاستجابة بالأموات، فقال جل وعلا: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال: وهذا تشبيه بليغ، فإن هؤلاء المعرضين عن الاستجابة أموات قد صارت أبدانهم قبورا لقلوبهم، فقلوبهم ميتة لا حياة فيها، لأن الحياة حقا هي في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك سمى الله جل وعلا كتابه الكريم، سماه روحا، قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فسمى القرآن روحا لأنه روح القلوب، به تحيا وبه تسعد وبه تطمئن وبه تنشرح. معشر المسلمين عباد الله، إن الحياة الحقيقية في طاعة الله عز وجل وفي الاستجابة لأمره، وبقدر تحقيق العبد لهذا الأمر الاستجابة لأمر الله يحيا تلك الحياة الخاصة ويعيش تلك العيشة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبقدر تحقيق العبد للاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطيب حياته وينعم قلبه بهذه الحياة الطيبة، كلما كان أسرع استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له النصيب الأوفر والحظ الأكبر من هذه الحياة الطيبة التي جعلها الله عز وجل هي الحياة الحقيقية، وهي السعادة التي لا تعدلها سعادة. إن الناس يحيون بالمطاعم والمشارب والمناكح والشهوات والملذات، ولكن ليست هذه هي الحياة المرادة. فكم من إنسان يتمتع بما يريد من متع الحياة الدنيا لكنه لا يجد حقيقة السعادة في قلبه وصدره وروحه، لأنه فقد أساس الحياة الحقيقية، الحياة بالإيمان، الحياة تحت طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال: إذا دعاكم لما يحييكم، وقال: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى أي الذين لم يستجيبوا يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قال: إذا دعاكم لما يحييكم، هذه بشارة لأهل الاستجابة أنهم يحيون الحياة الطيبة. ثم جاءت النذارة والتحديد في قوله بعد ذلك: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهنا أمران هدد الله عز وجل بهما المعرضين عن الاستجابة. أما الأمر الأول فقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره: هذا تحذير لمن عرض عليه أمر الله فأعرض عنه ولم يستجب، أو نهي الله فلم يستجب ووقع في مخالفته، قال تهديد له ألا يوفق مستقبلا للاستجابة، لأن الله جل وعلا هدده بأن يحول بينه وبين قلبه فيصبح قلبه معرضا عن الخير منهمكا في الشر تعرض له أوامر الله بعد ذلك فلا يرفع بها رأسا وتعرض له نواهي الله فلا يرفع بها رأسا قد حيل بينه وبين قلبه وأصبح قلبه ميتا لا حياة فيه عرضت عليه الحياة الطيبة فأعرض عنها فعوقب بموت قلبه والحيلولة بينه وبين سعادته وراحته. هذا التهديد الأول. والتهديد الثاني بقوله وأنكم إليه تحشرون. وهذا تهديد أيضا أن هذا العبد المعرض عن الاستجابة محشور إلى الله عز وجل ومجزي بعمله مجزي بعمله وسيجازى على إعراضه عن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الاستجابة لأمر الله علامة على صدق الإيمان علامة على حياة القلب هي من أخص خصال المؤمنين. ولهذا قال الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا من خصال المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى قال والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذا من علامات أهل الإيمان. فالله جل وعلا يذكر هذه الآية في سياق خصال المؤمنين قال فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم عدد خصالهم فبدأ بهذا والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. فالاستجابة من علامات أهل الإيمان. فكلما كان العبد أسرع استجابة لأمر الله عند سماعه وأسرع كفا عن نهي الله عند سماعه فهذا دليل على صدق الإيمان وقوته ورسوخ الإيمان في قلبه. وإذا رأيت العبد متباطئا إذا أمر متكاسلا إذا نهي فاعلم أن هذا علامة على ضعف الإيمان في قلبه وقلبه معرض للموت والعياذ بالله. نعم فسرعة الاستجابة علامة على صدق الإيمان. فانظر في نفسك عبد الله ولينظر كل واحد منا كيف هو مع أوامر ربه ونواهيه. هل هو سريع الاستجابة لها أم أنه بطيء متكاسل عند سماع الأوامر والنواهي؟ فإن هذا ميزان شرعي يزن به العبد قوة إيمانه وضعفه. كلما كان أقوى استجابة كان ذلك علامة على صدق إيمانه وكلما كان أضعف استجابة كلما كان ضعف أو كان ذلك علامة على ضعف إيمانه عياذا بالله من ذلك. معشر المسلمين عباد الله إن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن أمامنا أمرين لا ثالث لهما عند الاستجابة وعدمها. قال سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهنا أمران إما استجابة وإذعان لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإما فإن العبد متبع لهواه مخالف لأمر ربه متبع لهواه وشيطانه. فاعلم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالمعرض عن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم يعيش في ضلال متبعا لهواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأيضا متبع لشيطانه فإن الله عز وجل يدعونا للاستجابة لأمره والشيطان في جانب آخر يدعو العباد إلى أن يستجيبوا لأمره، فمن استجاب لأمر الله فهو المفلح، ومن أعرض عن الاستجابة لأمر الله فهو مستجيب للشيطان. يقول الله جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني يوم القيامة، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. دعاهم فاستجابوا، هذا دور الشيطان، دعا من دعا فاستجاب له من استجاب. من أعرض عن استجابة الله فهو مستجيب لأمر الشيطان. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. معشر المسلمين عباد الله، إن الواجب على كل مسلم وهو يسمع خطاب الله جل وعلا وهو ينادي المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله، استجيبوا لله وللرسول، يجب عليه أن ينصت بسمعه وأن يدعن بقلبه وجوارحه لأمر الله عز وجل، فلا يسمع أمرا إلا امتثله، ولا يسمع نهيا إلا كف عنه، ليحيا حياة طيبة. فبقدر الإعراض عن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكدر صفو الحياة، حياة المرء، حياة الفرد، حياة المجتمع، فكل ما يتعرض له العباد من ضنك في حياتهم وشدة في معيشتهم فبسبب إعراضهم عن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله وعد المستجيبين له بالحياة الطيبة، وهذا يعم حياة الأرواح، وهي أعظم الحياتين، حياة الأرواح والقلوب وحياة الأبدان، لأن الله جل وعلا قال في الآية الأخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وهذه صفات المستجيبين، فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي في الآخرة. فالمستجيب لأمر الله ينعم بحياة طيبة أعظمها حياة قلبه، وينعم بحياة طيبة في بدنه، والمعرض يعيش في كآبة ويعيش في تعاسة، يفقد لذة حياة قلبه ويفقد لذة حياة بدنه، وقد توهب له شيء من نعيم بدنه، لكن يحرم خير الحياتين وأطيبهما وأسعدهما، وهي حياة القلوب. نسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى كل خير، ويجنبنا كل شر وضير، وأن يجعلنا من المستجيبين لأمره المنقادين والمتبعين لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. معشر المسلمين عباد الله، إن أمر الاستجابة أمر عظيم، والمعرضون عنه كثر، فقلما تجد أن الإنسان عندما يسمع أمر الله يبادر لامتثاله من أول سماعه، وعندما يسمع نهي الله يكف عنه في أول الأمر، هذا قليل في الناس. فالواحد منا ربما يسمع الموعظة تتكرر على سمعه المرة الأولى والثانية والثالثة والخامسة والعاشرة، وهو يسمع أن الأمر الفلاني يجب عليه فعله والأمر الفلاني يجب عليه تركه، وهو في إعراض، كأنه لم يسمع، كأنه لم يعي ما يقال له، وربما لا يستفيق إلا بعد أن يسمع الأمر مرات عديدة، وبعد ذلك ربما يفعله مرات قليلة ويفرق فيه، وربما يكف عن النهي زمنا يسيرا، ثم بعد ذلك يعود إليه، وهذا والعياذ بالله نذير شر معشر المسلمين. ربنا جل وعلا يأمرنا بالاستجابة قبل مجيء يوم القيامة فيندم المعرضون عن الاستجابة. قال جل وعلا: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ليس في ذلك اليوم للعبد ملاذ ولا ملجأ ولا معاذ، وإنما يجازى بعمله. فمن لم يبادر بالاستجابة في الحياة الدنيا فسيندم في ذلك اليوم. والله جل وعلا وعد المستجيبين لأمره، وعدهم بوعود عظيمة، وعدهم بالاستجابة لدعائهم، فالجزاء من جنس العمل. فمن استجاب لأمر الله ونهيه، إذا دعا استجاب الله عز وجل له وهداه وأرشده. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأخبر أنه قريب ممن دعاه، يجيب دعاه ويسمع نداه، ولكن قال فليستجيبوا لي، أي إذا أرادوا أن يستجاب دعاؤهم فليستجيبوا لأمري ونهي وليؤمنوا بي. ثم قال لعلهم يرشدون، أي إن فعلوا ذلك، إن استجابوا لأمر الله ونهيه، حصل لهم الرشد والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ووعد الله جل وعلا المستجيبين بالجنة وجعل ذلك جزاءهم على استجابتهم، ووعد المعرضين عنها بالنار. قال الله جل وعلا: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فأخبر أن للمستجيبين له الحسنى وهي الجنة، للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، يعني يوم القيامة يفتدون به من عذاب الله. ولكن هيهات هيهات، قال أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. معشر المسلمين عباد الله، لقد كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع الناس استجابة وأعظمهم انقيادا وطاعة، فكان يأتيهم الأمر من أمر الله فيبادرون ويستجيبون دون تأخر دون تلكؤ دون تباطؤ، بل مجرد ما يسمعون، حتى ولو كان ذلك الأمر مهيئا عندهم فلا يقولون نكمل هذا وننتهي، لا. ومن أمثلة ذلك ما حصل عندما أنزل الله عز وجل تحريم الخمر. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: بين أنا في بيت أبي طلحة أسقي الناس الخمر، يعني قبل تحريمها، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. قال فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى القدور فأهرقها. قال فقمت فأهرقتها. نعم، لم يقولوا نكمل هذا الشراب الذي قد أصبح جاهزا ونحن نشربه، نكمل هذا ولا نعود، بل أراقوه وتركوه، مع أن كثيرا ممن يتعاطاها لا يستطيع أن يكف عنها بهذه السهولة. لكنه الانقياد والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هو أحب إليهم من كل شيء ومن شهوات نفوسهم ورغباتها. وهكذا معشر المسلمين عباد الله، لما كان يوم خيبر كما جاء في حديث أنس، أصاب الناس جوع شديد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحر الحمر الأهلية، وذلك قبل أن يحرم لحمها. قال فذبحت وطبخت فبين القدور تفور باللحم، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فلا تأكلوها. قال: فقاموا إلى القدور فأراقوها وهي تفور. لم يقولوا نحن في غزو في سبيل الله ونحن جياع وقد أصبح اللحم جاهزا فنأكل هذا وننتهي عما بعد، بل بادروا إلى الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصبروا على جوعهم. وهكذا معشر المسلمين عباد الله، لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد وأصابهم ما أصابهم من الجراح الشديد والتعب الكثير، ورجع وانتهت المعركة ورجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فجاء مخبر يخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المشركين يجمعون جمعهم ويعدون العدة للرجوع إلى المدينة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر أصحابه أن يخرجوا إليهم، فلبسوا لباس الحرب بعد أن وضعوه، ومنهم من قد أصيب بالجراح ومنهم من هو مثخن بالتعب، ومع ذلك لم يتباطأ ولم يتأخر أحد منهم، بل قاموا وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يخرج أحد إلا من كان خرج معه إلى غزوة أحد، فخرجوا حتى بلغوا موضعا يقال له حمراء الأسد، ثم أمروا بالرجوع، فقد جاءهم الخبر أن المشركين قد ذهبوا راجعين إلى مكة. فأنزل الله عز وجل مثريا على هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم سرعة استجابتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدم التعلل بالجراحات والتعب، أنزل الله عز وجل قوله للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فرجعوا مظفرين منصورين، ورجعوا بالأجر العظيم من الله، وهذا جزاء كل من سارع إلى استجابة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلك المواقف معشر المسلمين ما حصل عند أن نزل تحويل القبلة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس، فصلى نحو من سنة ونصف إلى بيت المقدس، ثم أنزل الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب أن تحول القبلة إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نزلت وقت صلاة العصر، فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه صلاة العصر قبل مكة، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد آخر وهم يصلون وهم راكعون، فقال ذلك الرجل: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل مكة. فماذا كان موقفهم؟ هل قالوا: نكمل صلاة العصر ثم بعد ذلك نستقبل القبلة من وقت المغرب؟ لا، قال: فاستداروا كما هم قبل مكة وهم في صلاتهم. سرعة استجابة وسرعة تنفيذ لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بدر مع أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهم: أشيروا علي أيها القوم، فتكلم المهاجرون، تكلم من تكلم منهم، وكان من جملة من تكلم المقداد بن الأسود وغيره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشيروا علي أيها القوم، يريد أن يسمع من الأنصار. فتكلم تكلم بعض الأنصار وأحسنوا فيما قالوا، قالوا يا رسول الله كأنك تعنينا، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد لسرنا معك. استجابة وطاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. وهكذا معشر المسلمين، عندما أنزل الله جل وعلا قوله آمن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق وقد نزلت عليك آية ولا نطيقها، قال وما هي؟ فأخبروه بهذه الآية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال فاقترأها القوم فلما ذلت في ألسنتهم يعني لانت وقالوها بصدق، قال أنزل الله عز وجل قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فرفع الله عز وجل عنهم الحرج ولم يؤاخذوا بما في أنفسهم، فقد فهموا من الآية أن الله عز وجل يؤاخذ بما يدور في النفوس، فرفع الله عز وجل عنهم هذا الحرج، وهذا من جزاء المستجيبين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا معشر المسلمين، ذات يوم كما جاء في حديث أبي سعيد دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد فصلى بالناس بنعليه وكان فيهما أبا ولم يعلم عليه الصلاة والسلام، فجاءه جبريل فأخبره أن في نعليه قدا أو أذى فخلعهما وهو في صلاته، فلما رآه أصحابه خلعوا نعالهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى، فهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صنع شيئا فسارعوا إلى أن يصنعوا مثله. وهكذا جاء في حديث أنس أن امرأة من الأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها إني أخطب ابنتك فلانة، قال نعم ونعمى عين وكرامة، قال ولكن ليست لي، قال فلمن؟ قال لجليبيب، وكان جليبيب عبدا أسود أو عبدا أسودا، فقال حتى أشاور أمها، فذهب إلى أمها فأخبرها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتنا، قالت نعم وكرامة ونعمى عين، قالت ولا، قال ولكن ليست له، قالت فلمن؟ قال لجليبيب، قالت لا إله الله قد خطبها فلان وفلان فرددناهم أفنزوجها جليبيب، فسمعت الفتاة حوار أبيها وأمها فقالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فلن يضيعني الله، ولم يكن ذلك رغبة في جليبيب وإنما استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها فاغتبطت به وعاش معها أياما، ثم خرج للجهاد فقتل في سبيل الله، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة بالبركة، قال أنس فما كان في الأنصار أي من أنفق منها. ومثل ذلك قصة الحنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه، فقد تزوج امرأة وبين هو عندها وكان حديث عهد بالعرس، إذ سمع منادي الجهاد، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بالجهاد، فقام بعد أن أتى امرأته ولبى النداء ولم يغتسل وخرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من أول من قتل قبل أن يغتسل من جنابته، فأتته الملائكة فرفعته بين السماء والأرض وغسلته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأنظر إليه بين يدي الملائكة تغسله بين السماء والأرض. سرعة استجابة، لم يتأخر ولم يتباطى ولم يتوانى ولم يقل أنا حديث عهد بعرس، بل سارع إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا قصة رجل من الأنصار نحو ذلك، والقصص في هذا الباب كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، وإنما المراد معشر المسلمين أن هذه أمثلة لسرعة استجابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك نالوا العزة والشرف والعزة والمكانة والرضوان من الله سبحانه وتعالى، فلنتخذهم أسوة لنا في سرعة الاستجابة، ففي الاستجابة وفي سرعة الاستجابة كل خير في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى كل خير، ويجنبنا كل شر وضير. أسأله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجنبنا طريق الردى، وأن يجعلنا من المستجيبين لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة والملحدين، وانتصر لعبادك وأوليائك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا وأمننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وتدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.